الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ما حييت على هذه الأرض، اجعل وقع خطواتك في الحياة مضبوطًا على تقوى الله تعالى، على ترك الحرام، على إتقان الفرائض، على أداء ما استطعت من النوافل، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الفرز في الآخرة سيكون على أساس هذه الأربعة، فتعالى فيما بقي لنا من أجل مضروب على هذه الأرض نزدد قربا من هذه الأربعة وضبطا لها. من كان منا واقعا في الحرام فما يزال الأمر متسعا ليتوب، ليرجع، ليستغفر، ليعتذر، ليعود إلى ربه وليؤدي الحق إلى أصحابه. من كان منا مقصرا بالفرائض، والله ستسأل عن الفرائض، لأن الله أمر وقال أقيموا الصلاة، لأن الله أمر وقال كتب عليكم الصيام، لأن الله أمر وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الله أمر بخفض الجناح للوالدين، لأن الله أمر برعاية الزوجة والأولاد. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم مطلوب منا أن نشيع التقوى في المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا سلامة لهذه الأرض، لا سلامة لهذا البلد، لا سلامة للأسرة إلا بأن يشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن يشتغل الناس كلهم في نشر رسالة الله تعالى. وإلا فإن الأرض كما ترون تحترق، وإلا فإن الناس يأكل بعضهم بعضا، وإلا فإن الفساد يظهر في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس، ولا يدفع هذا إلا رسالة السماء، وأنت مسؤول عن رسالة السماء في هذه الأرض. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، لما دخل شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت سلسلة من الخطب عنوانها: علمتني السيرة النبوية. عرضت السلسلة مختارات من السيرة العطرة، وقطفت من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا. لنزداد له صلى الله عليه وسلم محبة، ولنجتهد به اقتداء، ولنكثر عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الخطبة الثامنة في هذه السلسلة علمتني السيرة النبوية. كان عنوان الخطبة الأولى بدء الوحي، والثانية بدء الدعوة، والثالثة جهاد الدعوة، والرابعة سفر الدعوة، والخامسة الهجرة والدعوة، والسادسة السنة الأولى في المدينة، والسابعة الدعوة في المدينة. وهذه هي الخطبة الثامنة، وعنوان خطبة اليوم الوفاة واستمرار الدعوة. كنت خلال هذه السلسلة أيها الإخوة أقطف من نواحيها، فحيثما ذهبت في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت أجد الدعوة إلى الله ملاصقة له. عندما كان مطاردا في مكة يشتغل في الدعوة، عندما صار قائدا في المدينة يشتغل في الدعوة، عندما كان فقيرا اشتغل في الدعوة، عندما أغناه الله اشتغل في الدعوة، عندما كان متزوجا لأكثر من امرأة اشتغل في الدعوة، عندما جاءه أولاد سبعة اشتغل في الدعوة، عندما مات أولاده الستة اشتغل في الدعوة، عندما انكسر في أحد اشتغل بالدعوة، عندما ربح في فتح مكة اشتغل في الدعوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. فإذا كنت من أهل السنة فلابد أن تكون من أهل الدعوة، ومن لم يشتغل بالدعوة إلى الإسلام وبالدعوة إلى القرآن وبالدعوة إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلست أدري ما معنى أن يكون من أهل السنة. إذا كانت الدعوة ملاصقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته، فالمتوقع من كل منا أن تكون الدعوة جزءا من برنامجه في الحياة. عنوان خطبة اليوم الوفاة واستمرار الدعوة. أيها الإخوة، قال أهل السير لما تكاملت الدعوة وبلغت الرسالة أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتنضح بعباراته وأفعاله. لقد اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، بينما كان لا يعتكف في كل عام إلا 10 أيام فحسب. دارسه جبريل القرآن مرتين، وكان يدارسه قبل ذلك مرة واحدة. قال في حجة الوداع: إني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. قال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. أنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في يوم الاثنين 29 من شهر صفر في السنة 11 للهجرة بدأ مرض الوفاة الذي استمر به صلى الله عليه وسلم 13 يوما. أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. وثقل به صلى الله عليه وسلم المرض، فاستأذن أزواجه في أن يمرض عند عائشة فأذن له، فقضى عند السيدة عائشة آخر أسبوع من حياته. كانت عائشة تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفث على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. يوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة أحس بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس فقال: أما بعد أيها الناس، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له، أو أحلني منه فلقيت الله وأنا طيب النفس. وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا. يريد أن يلقى الله تعالى وما لأحد من الخلائق عنده مظلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، ترى إذا في عبد إلو عندك مظلمة، أقسم بالله وضع خطير. أقسم بالله أنت في وضع ما أدري تنجو في الآخرة أو لا تنجو. إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهتم لا يكون ظلم أحدا، ويقول لهم أنا أرى بأن هذا الكلام لا يغني، حبعيده مرة ثانية بكرة، وحبعيده بعد بكرة مشان تجو، بدك مصاري تعخد، ضاربك تعضربني، شتمتك تعشتمني، دعني ألقى الله تعالى وليس لأحد منكم عندي مظلمة، دعني ألقاه وأنا طيب النفس. قال وقد أرى أن هذا غير مغن عني، ما بيكفي لكم مرة واحدة، حتى أقوم فيكم مرارا، بتحب رجع إذلكم السيرة. قال ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل إن لي عندك 3 دراهم، فقال أعطه يا فضل. ثم أوصى بالأنصار وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم قال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له، فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ولا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الصحابة اللي بيوتهم قريبة كانوا فاتحين أبواب من جدران المسجد باتجاه بيوتهم، اللي بيته بالشرق فاتح باب من الشرق عشان يطلع فورا على بيته، اللي بيته بالغرب فورا، اللي بيته بالشمال مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سدة، سكروا كل الأبواب هذه، خلوا بس الباب الرئيسي، إلا باب أبي بكر. لذلك إذا ذهبتم اليوم إلى المدينة المنورة شاهدتم باب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مفتوحا. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وعاد الوجع للاشتداد، فقال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر قد غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني. ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. وقبل يوم الوفاة بيوم واحد يوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. ولما كان يوم الاثنين آخر يوم في الحياة وكان المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك فرح لأن رسالته أثمرت. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وطفق الوجع يشتد ويزيد، ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وا كرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، بس بالدنيا الابتلاءات، بس بالدنيا التعب، بس بالدنيا المنقصات، أما إذا كنت مستقيما على درب الله لا كرب على أبيك. وأوصى الناس فقال: الصلاة الصلاة، يعني إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، اعتنوا بالصلاة، اهتموا بالصلاة، وما ملكت أيمانكم. كرر ذلك مرارا، وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، يعني كان رأسه على صدر السيدة عائشة، أسندت رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار أن نعم، فتناولته وأعطيته إياه فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فاستن به كأحسن ما كان مستنا، وبين يده ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء ويمسح بها وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو أصبعه، وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وسلم 63 سنة وزادت 4 أيام، وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وقف عمر بن الخطاب وقد أخرجه الخبر عن وعيه، فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل إنه قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. أقبل أبو بكر، دخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر. قال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: فنشج الناس بكوا، والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال ابن المسيب، قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، سقطت في الأرض حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. أيها الإخوة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ماتت الرسالة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ومضى خلفه ركب الدعاة يسيرون بسيره. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقلت من خلفه الأمانة إلى رقابكم جميعا. لقد حمل الصحابة والتابعون وتابعوهم أمانة التبليغ وهم الدعوة، فكانوا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة ووراثه في تبليغها. وها هي دعوة الإسلام وتعاليمه وصلت إليك أنت، فهل تكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تكون وريثه؟ لما مالك فارغ مشغول وعندك التزامات كثير، هل تحمل هم الرسالة؟ وهل تحمل أمانة التبليغ بعده؟ أخرج ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. الله يرحم كل مسلم بيجي على هالأرض وبيحمل هالرسالة لغيره. الله يرحم كل رجل من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس سنته. الله يرحم كل امرأة مسلمة تحمل أمانة تبليغ هذا الدين لمن حولها. ختاما أيها الإخوة، ما المطلوب من كل منا ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة، وليكون وريثه في أمانة التبليغ؟ المطلوب منك ثلاثة أمور، وكل منا يستطيع هذه الثلاثة، فلنتسابق بها لنكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، تمثل رسالة الإسلام في شخصك وسلوكك ما استطعت. غالب نفسك، جاهد نفسك، احمل نفسك حملا على أن تتمثل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم هذه الرسالة وتمثل هذه الرسالة. ثانيا، بلغ من تستطيع ممن حولك بالحكمة والموعظة الحسنة. لن تعجز أن تبلغ صديقك، أخاك، ابنك، جارك، أهل حي، أصدقائك، بلغ من تستطيع، استحرك، افعل شيئا، بلغ من تستطيع ممن حولك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالثا، ساند وساعد من يبلغون رسالة الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.